أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.
العلامة الأمريكي ديل كارنيجي، فقررت فور الانتهاء منه أن أرد الكتاب إلى أصوله الإسلامية وتراثنا العربي. والله الموفق. محمد الغزالي.
تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دع القلق وابدأ الحياة. أيها الإخوة الأخوات، يقول فضيلة الشيخ محمد الغزالي في كتابه جدة حياتك: اقتضت حكمة الله أن يختار حملة الوحي الأعلى من الصفوة المنتقاة، وهي صفوة مبرزة في كل شيء. فلو أقيم سباق عام بين أولي المواهب الناضجة والقرائح القوية والمعادن الصافية والأبدان النقية، لكان أنبياء الله وحدهم أصحاب السبق فيه. يقول تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. صدق الله العظيم. مرحبا بكم في هذا اللقاء تحت عنوان روحانية الرسول. نرحب بفضيلة الشيخ محمد الغزالي، ونرجو أن تلقي الضوء على هذه الآية الكريمة.
هي لابد أن نفهم كلمة المصطفين الأخيار، أولي الأيدي والأبصار. كلنا أصحاب أيدي وأصحاب عيون، فما الذي وصف به النبيون عندما قيل فيهم أولي الأيدي والأبصار؟ الواقع المقصود ليس أنه صاحب يد وصاحب عين، المقصود أن يده قادرة باهرة ماهرة، يعني الذكاء البشري الموجود عند العباقرة لا يوجد نظير له عند أولئك الأنبياء، فهم أولو الأيدي أصحاب القدر، وأولو الأبصار أصحاب الذكاء الحاد الذي يرى من بعيد. وأغلب الناس يتصور الأنبياء أنهم ناس طيبون، وأن طيبتهم تعني أنهم أصحاب أخلاق عالية، أصحاب أمانات وصدق ووفاء وحياء، ويكفي هذا في شرفهم. لا، لابد أن يعلم أنهم يجمعون إلى جانب طيبة المواهب المعادن الذكية التي لا تعرف بين أعظم العباقرة، فإن الله اصطفاهم أو اختارهم لكي يكونوا فعلا رجالا يقودون البشرية، فهم يجمعون بين الذكاء الإنساني وبين الصفاء الرباني، ودي صفة الأنبياء جميعا. فإذا تحدثنا عن إمامهم وسيدهم وأميرهم محمد بن عبد الله عرفنا أننا أمام شخص آخر، إنسان ضخم روحانيته لا تدانيها روحانية في الأولين والآخرين. ولذلك يقول ابن القيم إن مقام الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا أعلى مقام للصالحين، ولكنه يعتبر مواطئ الأقدام عند الأنبياء وعند أميرهم بطبيعة الحال، لأنه أنا قد يتألق ذهني حينا وتشرق بصيرتي حينا بذكر الله، ولكن أعود إلى حالتي الطبيعية بعد ذلك، فتكون هذه الشويعات التي نلتقي فيها بالملأ الأعلى قليلة في حياتنا. أما الرسل فهم على نحو آخر. شوف رسولنا عليه الصلاة والسلام عندما يستيقظ من نومه فيقول الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، الحمد لله الذي أحيانا من مماتنا وإليه النشور. هذا نوع غريب من فهم الحياة، الناس تستيقظ من النوم لكي تفكر في حاجاتها الدنيوية وواجباتها المطالبة بها، لكن لا، الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، بدء حياة فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. الآية في الروح والموت والنوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويوصل الأخرى إلى أجل مسمى. إذا أرسل الله الروح الأخرى إلى أجل مسمى فهو يريد أن تستأنف رسالتها في الحياة، وما رسالتها في الحياة؟ أن تعبد الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى يلفت إليه. قبل ما ينام يقول إيه؟ اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هذا في اللحظات الأخيرة من النهار التي تستسلم فيها الجوارح إلى الخمول، وتبدأ الروح تكسل وتستعد لاستغراق في عالم النوم الذي لا نعرف عنه شيئا. صاحب الرسالة تنام عينه ولا ينام قلبه. صاحب الرسالة له لحظات أخرى. روى البخاري في صحيحه أنه كان إذا تقلب في فراشه يقول اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت ولك الحمد ولك خاصمت ولك حاكمت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله. يردد هذا في منامه في يقظاته التي تعتريه في أثناء النوم. ما هذا الإنسان الغريب؟ ما هذا الإنسان الذي يتصل بالله في كل شأن وفي كل حركة وفي كل حياة؟ عندي دعاء انتقيته رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن زيد بن أرقم. نتأمل في هذا الدعاء لنرى أنه دعاء مدهش. ليه؟ لأنه عاطفة النبوة تتألق، فلما تحاول عبوديتها لله كما يجب تجد أن الكلام لا يكفي، لا تجد الكلام الذي يصور المعاني الجياشة في القلب الإنساني، فتكتفي بترديد الكلام الذي تحفظه. هذا هو الدعاء. اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أنك الرب وحدك لا شريك لك. اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك. هذا يشهد على نفسه. ليه؟ يريد أن يؤكد قيامه بالرسالة وأداءه لأعبائها وتحمله لما يقصد منه وهو مطمئن واثق. أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة، لا تفرق عنصرية ولا كلام عن النقاء العرقي أو النقاء الجنسي كما يسمع الآن في بعض البلاد. لا، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. اللهم ربنا ورب كل شيء، اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة من الدنيا والآخرة. يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب. الله الأكبر الأكبر نور السماوات والأرض، الله الأكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل، الله الأكبر الأكبر. هذا ترديد من النبي للكلمات التي يناجي بها ربه. أنا ألفت كتابا أحمد الله وأشكره لأني ألهمني معانيه. هذا الكتاب هو فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء، ليس هذا إعلانا له. ألفت هذا الكتاب وأنا بين مكة والمدينة، إنما ألفته لأنه تقمصني شعور غريب بأن العالم من أزله إلى أبده، أن الإنسانية منذ خلقت إلى أن توسد الثرى، أن الملكوت الكبير الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لم يوجد فيه إنسان أحسن ذكر الله وشكره وأحسن دعاءه ورجاءه وأحسن التهجد والتوسل إليه وأحسن التقرب إليه بطريقة لم توجد على لسان نبي سبق ولا مخلوق لاحق. ليس هذا إلا عند محمد وحده. ولعل هذا هو السر في أن الناس عندما يحشرون يوم القيامة، التاريخ كله يسأل عنه الآن، التاريخ كله بيحاسب أمام الله، الناس تايهة، الناس ذهبت إلى الأنبياء تطلبونهم النجدة، هيهات. آدم يبعد وإبراهيم يقول أنا لا صلة لي، ونوح يقول لا أنا ما ليش دعوة، وعيسى يقول أنا، فيجيئون لمحمد فيقول أنا لها.
ها طبعا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام.
يقول سيلهمني الله سبحانه وتعالى بمحامد ما خطرت على قلب بشر، ويتقبل مني أن أشفع للخلق. هذا هو محمد، وهذه هي روحانية الرسول عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيك. احنا الحقيقة عايزين فضيلة الشيخ محمد الغزالي يحدثنا لماذا كانت معجزة النبي عليه الصلاة والسلام القرآن ولم تكن بعض الخوارق كبقية الأنبياء.
النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث رواه البخاري: ما من نبي أرسل قبلي إلا أوتي من الخوارق ما على مثله آمن البشر، أما أنا فقد أوتيت وحيا يتلى، فأرجو أن أكون أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة. موسى دعا الناس إلى الله، طلبوا منه معجزات، فكانت عصاه المعجزة التي قهرت الخصوم على أن يخضعوا له. عيسى دعا الناس إلى الله، فكان طبه الذي أحيا به الموتى معجزة قربته من الحق وجعلت الناس يؤمنون به. لكن هذه المعجزات موقوتة بزمانها ومكانها، هي بتعبير العصر الحاضر خوارق محلية تصلح للرسالات المحلية، لكن رسالة عالمية تصحب البشر من الأزل إلى الأبد، تصحب البشر كلما اختلف المكان واختلف الزمان، لا تصلح هذه الرسالات، لا تصلح هذه المعجزات لتلك الرسالات. إذن لابد من شيء آخر. ما هو هذا الشيء؟ شيء يمكن أن يخاطب العقول وأن يكلم الناس كلاما يفهمونه ويعونه ويستمعون إليه ويتدبرونه. هذا هو الإعجاز الأخير. الإعجاز الأول تبين أنه جدوى محدودة. ليه؟ لأن الوثني الغبي الذي يعبد الأصنام إذا كسرت له صنما ثم قلت له أعبد الله لا يصدقك، ويذهب فيشتري حجرا آخر ينحته صنما ويعبده. ليه؟ لم نغير العقل. ومن هنا وجدنا إبراهيم لما تقدم بتحطيم الأصنام وانتظر من عبادتها أن يرجعوا إلى الله، وجدهم سفهاء وقالوا لا، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم اتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، ورموا به في الجحيم. لا، احنا محتاجين واحد يعبد العجل في الهند، كيف تقنعه بأن الله حق؟ تجيب له خارق من خارق الحواس تذبح له العجل يروح يشتري عجل تاني ويعبده. إذا لابد من شيء حاسم هو تغيير النفس البشرية، فكان تغيير النفس البشرية بهذا القرآن الكريم الذي هو معجزة محمد في الأولين والآخرين، في العصور السابقة وفي العصور اللاحقة. ليه؟ لأنه جاء إلى الناس وحرك عقولهم، قال لهم إيه؟ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن بالعقل إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. ثم يجري على محمد البشر الرسول: قل رب إما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. هكذا جاء الإسلام فخاطب الإنسانية، حرك العقل الإنساني، حرك الضمير الإنساني، جعل العبودية تنشأ على أعمدة من الفكر السليم والدليل الواضح والشعور الفياض والعبودية الخالصة لله جل شأنه. ما فعل نبي مثل ما فعل محمد، ولا تخلد رسالة إلا بالوسائل التي خلدت بها رسالة محمد، وهي هذا القرآن الكريم. من هنا اختلفت المعجزات، فما صح في قرن من القرون لا يصح في قرن آخر. ومن هنا وجدنا نبينا يقول: ولذلك أرجو أن أكون أكثر الأنبياء أتباعا يوم القيامة. ده هذا في دليل النبوة. لكن كيف تنصر النبوة؟ احنا نجد ان اليهود لم يحسنوا الوفاء بالعهد الذي اخذه الله عليهم الا بعد ان رفع الله جبل الطور وجعله فوقهم وهددهم بانه سيكون مقبرة لهم يدفنون تحته، واذ نتقل الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا انه واقع بهم: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. لم نحتج إلى رفع الجبل ولا إلى تهديد الناس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ربى أصحاب الضمائر الذين تخاطبهم وتنتظرهم في الشدائد فإذا هم بين يديك. أخذ العهد على الأنصار في بيعة العقبة فأعطوا العهد. ليه؟ لأنه شرح لهم الدعوة وبين لهم ما يؤمنون به بالعقل. تؤمنون؟ نعم نؤمن بك وننصرك ونحميك مما نحمي منه أبناءنا وزوجاتنا. هذا هو التدين الحقيقي كما جاء في الرسالة الخاتمة. فالرسل وعندما نعقد معاهدة لا نستمرض الوفاء بها إلا من رجل يحترم العهد ويعرف قيمته ويدرك أن الوفاء فضيلة وأن النفس رذيلة. ولذلك تصح الإنسانية بأسلوب محمد ولا تصح بغيره.
بارك الله فيك. نحن في ختام هذا اللقاء يا سادة نشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد الغزالي، شكرا جزيلا، شكر الله له. وخير ما نختتم به لقاء اليوم الذي كان بعنوان روحانية الرسول عليه الصلاة والسلام، قول ما قاله عمر بن الخطاب بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال متأثرا: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد كنت تخطبنا إلى جذع نخلة فلما كثر الناس اتخذت منبرا لتسمعهم، فحن الجزع لفراقك حتى جعلت يدك عليه فسكن، فأمتك أولى بالحنين إليك لما فارقتها. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من فضيلتك عنده أن جعل طاعتك طاعته، فقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من فضيلتك عنده أن بعثك آخر الأنبياء وذكرك في أولهم، فقال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أهل النار يودون أن يكونوا قد أطاعوك وهم بين أطباقها يعذبون، يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لئن كان موسى أعطاه الله حجرا تتفجر منه الأنهار، فماذا بأعجب من أصابعك حين نبع منها الماء صلى الله عليه، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لئن كان سليمان بن داود أعطاه الله الريحة هدوها شهر ورواحها شهر، فماذا بأعجب من البراق حين سرى بك من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج بك إلى السماوات العلى إلى الرفرف الأسمى، ثم صليت الصبح من ليلتك بالأفطح بمكة المكرمة صلى الله عليه. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لئن كان عيسى بن مريم أعطاه الله إحياء الموتى، فماذا بأعجب من الشاك المسمومة حين كلمتك الذراع وهي مشوية فقالت لك لا تأكلني فإني مسمومة. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد دعا نوح على قومه فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا، ولو دعوت علينا بمثلها لهلكنا، فلقد والله دمي وجهك وكسرت رباعيتك فأبيت أن تقول إلا خيرا، فقلت اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد تبعك على قلة سنك وقصر عمرك ما لم يتبع نوح على كثرة سنه وطول عمره، ولقد آمن بك الكثير ولم يؤمن معه إلا القليل. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لو لم تجالس إلا كفءا لك ما جلستنا، ولو لم تنكح إلا كفءا لك ما نكحت إلينا، ولو لم تواكل إلا كفءا لك ما واكلتنا، فقد والله جالستنا وواكلتنا ونكحت إلينا ولبست الصوفة وركبت الحمار وأردفت خلفك، أي أجلست رجلا آخر خلفك على نفس الدبة، ووضعت طعامك على الأرض تواضعا منك صلى الله عليه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.